أن يفرغ علينا صبرا كي نستعين بهذا الصبر على العلم والعمل، فإن بالعلم والعمل ينجو من الله تبارك وتعالى عليه بالإيمان والإسلام في هذه الدنيا. ولنعلم جميعا أننا آجال محدودة وأنفاس معدودة، علم الله عز وجل أنك في هذه الدنيا تتنفس أنفاسا معدودة، فإذا انتهت هذه الأنفاس كان قدومك على الله تبارك وتعالى إما من السعداء وإما من الأشقياء. فلذلك ينبغي ونحن سائرون على هذا الطريق الذي هو طريق الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نتذكر هذا ونعلم أننا آجال محدودة وأنفاس معدودة، فمن جعل عمره لله تبارك وتعالى كان من المفلحين الفائزين، ومن جعل عمره للشيطان كان من حزبه الخاسرين. ووصلنا في كتاب صحيح مسلم إلى باب استحباب تزويج الأبكار، وذكرنا من أحاديثه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأن الإمام البخاري رحمة الله عليه أخرجه في 25 موضعا، يستفيد في كل موضع منها حكما معينا. ووصلنا إلى باب قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. وأراد الإمام البخاري أن يبين هذه الآية التي هي في سياق الآيات التي تتحدث عن غزوة أحد، وأن في هذه الغزوة قتل 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قتلوا لأجل ماذا؟ لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ولما كان قتالهم لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى كان الجزاء من جنس العمل، فأعلى الله عز وجل منازلهم، وصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. في سورة آل عمران ذكر الله تبارك وتعالى شأن هذه الغزوة، من الآية 121 إلى الآية 175، من 121 إلى 175، فيكون ذلك ما يقرب من 55 آية، 55 آية في هذه الغزوة، غزوة أحد. ولذلك لما قال الإمام البخاري رحمة الله عليه باب غزوة أحد، أول ما بدأ الباب بدأه بهذه الآيات، وليست كلها في غزوة أحد، وإنما كما هي طريقة القرآن. إذا ذكر الله عز وجل شيئا معينا فهو لا يذكره على طريقة العرب في سرد القصص، وإنما يكون المقصود من ذلك هو العبرة والعظة. ولذلك تجد من خلال عرض هذه الآيات يذكر الله تبارك وتعالى بأشياء تبدو للناظر أنها لا علاقة لها بهذه الغزوة، ولكن عند التأمل يظهر لك أن ذلك شيء مقصود، وأن الله تبارك وتعالى إنما يسوق هذه الغزوة وقصتها وما حصل فيها من أجل أن ينبه عباده على المطلوب منهم إذا عرفوا هذه القصة. فهذه طريقة القرآن. ولذلك تجد مثلا أن أطول قصة في القرآن هي قصة يوسف عليه السلام، وأنت إذا قرأت هذه السورة تجد أنه في ثنايا الآيات وفي ختام الآيات وبين الآيات تجد أن الله تبارك وتعالى ينبه عباده على أشياء عامة ليست فقط خاصة بيوسف عليه السلام، بل ينبه الله تبارك وتعالى عباده إلى أن يعتبروا، والاعتبار هو القياس، والاعتبار هو القياس. فإذا كان يوسف عليه السلام قد أحسن وامتثل أمر ربه وجاهد في سبيله ونجاه الله تبارك وتعالى، فكما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نجزي المحسنين. فمن أراد النصرة والعزة والنجاة من الفتن فليكن محسنا، وليكن على طريق الأنبياء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لهداية البشر. فنبدأ أول ما نبدأ بقراءة هذه الآيات المتعلقة بغزوة أحد. ويستحسن أن تفتحوا المصاحف لكي تتأملوا في هذه الآيات، فإن النظر في المصحف يكون أدعى للعبد على التأمل كما مر علينا قبل ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك، هذه بداية ذكر الغزوة، وإذ غدوت من أهلك، غدوت يعني بدأت في أول النهار، وكان ذلك يوم السبت قريبا من النصف من شوال عام 3 من الهجرة. كانت غزوة أحد في يوم سبت قريبا من النصف من شوال، إما 11 وإما 15 من شهر شوال عام 3. وسبب هذه الغزوة أن المسلمين لما انتصروا على الكفار في غزوة بدر وقتلوا صناديدهم وسلمت العير التي كانت قد أتت من الشام، فقالوا لأبي سفيان اجعل هذه العير كلها في تجهيز جيش يذهب إلى محمد وأصحابه يقاتلونهم. فاستخدموا هذه العير في تجهيز الجيش الذي يقاتلون به المسلمين، وهكذا شأنهم ودأبهم في كل عصر وفي كل حين. لا يألونكم خبالا ودوا لو تكفرون كما كفروا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا بد أن تكون هذه هي عقيدة المؤمن في الكفار، وأنهم أعداء الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينبغي أن تركن إليهم أبدا. وإذ غدوت يا محمد من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تبوئ يعني تنزل، تقول يا فلان أنت هنا، يا فلان أنت هنا، يا فلان أنت على ميمنة الجيش، يا فلان أنت على الميسرة، يا فلان أنت معك اللواء، يا فلان أنت على الجبل. هذا معنى التبوئ، تبوئ يعني تنزلهم. والله سميع عليم، والله عز وجل يسمع القول ويعلم الفعل، وسوف يجازيكم على جهادكم في سبيل الله تبارك وتعالى. وختام هذه الآية ينطبق على كل مشهد في هذه الدنيا، سواء كان هذا المشهد في رضا الله تبارك وتعالى، أو كان هذا المشهد في سخط الله تبارك وتعالى. فإذا اجتمع قوم في مجلس يرضون به ربهم تبارك وتعالى فالله سميع عليم، وإذا اجتمع قوم في مجلس يغضبون فيه ربهم سبحانه وتعالى فالله سميع عليم. وهذا الذي ينبغي أن نستفيده من ختام الآيات، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن في ختام هذه الآيات علم عظيم، إذا تدبره العبد استفاد فوائد عظيمة. قال الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان الحرب إلى أحد، هم الطائفتان من المؤمنين أن تفشلا، أن ترجع وتترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذكر الإمام البخاري أن هاتين الطائفتين هم بنو سلمة وبنو الحارث، أو بنو حارثة كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال والله وليهما، فإذا كان الله عز وجل وليك فالنجاح في صفك. ولذلك ينبغي على العبد أن يستجلب ولاية الله تبارك وتعالى له، لأن الله عز وجل إذا كان وليك كنت من الفائزين الذين تركهم الفشل. همت أن تفشل والله وليهما، فلما كان الله تبارك وتعالى وليهما ذهب عنهم الفشل ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا فيه حصر وفيه توحيد، حيث قدم الله تبارك وتعالى حرف الجر والاسم، وتقديم حرف الجر مع الاسم يفيد الاختصاص، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كان يمكن أن يقول ربنا تبارك وتعالى والمؤمنون يتوكلون على الله، فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فلما قدم الجار والمجرور تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص، وأن التوكل ينبغي أن يكون على الله تبارك وتعالى وحده، وعلى الله أي وحده فليتوكل المؤمنون. والتوكل على الله تبارك وتعالى هو قوام الإيمان، أصل الإيمان هو التوكل على الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ذكر الله عز وجل منته وفضله على عباده لما نصرهم في غزوة بدر، قال وأنتم أذلة يعني وأنتم قليلون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال فاتقوا الله لعلكم تشكروا، فالذي ينبغي أن يقابل الله عز وجل به على نصره لعباده هو تقواه جل وعلا، وإذا اتقيته مدك بنصر علاوة على النصر الأول. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فيقابل الله عز وجل على هذا النصر بأن تتقيه جل وعلا، فإذا اتقيته مدك بنصر آخر، فسبيل النصر هو تقوى الله تبارك وتعالى، وتقوى الله تبارك وتعالى هي أصل الشكر. لا يكون العبد شاكرا لله تبارك وتعالى إلا إذا كان يتقيه في كل أموره. إن تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يعني يأتوكم الكفار من فورهم، هذا يعني يواجهونكم بالقتال، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين يعني معلمين، معلم ومعروف، مسومين يعني معلمين. فوعدهم الله تبارك وتعالى بأنه ينصرهم بأن يمدهم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، فإن صبروا واتقوا فالله عز وجل يزيدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، والله عز وجل قادر على أن ينصرهم بدون هذا الإمداد. وإنما هذا الإمداد لماذا؟ لأنه يناسب طبيعة البشر، فإذا رأى المسلمون هؤلاء الملائكة وأخبرهم الله عز وجل بذلك فإن همتهم تنبعث على القتال، ولذلك قال الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى، يعني ليس المقصود أنه لا يحصل النصر إلا بهذا الإمداد، وإنما هذا مجرد بشرى وإيش وطمأنينة للقلب، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وأما الحقيقة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلأنه عزيز حكيم فيأتي منه كل خير على حكمة تامة بالغة، ليقطع طرفا من الذين كفروا. جعل الله عز وجل هذه المواجهة لحكم، منها ليقطع طرفا من الذين كفروا، يعني ليهلكهم، يقطعهم يهلكهم، وطرفا يعني قسما منهم، طائفة منهم، أو يكبتهم يعني يذلهم، ويصبحون لا يشكلون خطرا على المسلمين. يكبتهم إما أن يهلكهم وإما أن يذلهم ويجعل الصغار عليهم فينقلبوا خائبين. ثم جاءت جملة معترضة، انتبه لهذا، كانت هذه المواجهة بين المؤمنين والكفار لحكم. الأولى ليقطع طرفا من الذين كفروا، هذا قسم منهم، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، هذا الثاني. الثالث أو يتوب عليهم، عرفت؟ الثالث أو يتوب عليهم، يعني يتوب الله عز وجل على قسم منهم فيدخل في الإسلام، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني يموتون على الكفر فيحصل لهم العذاب. فهذه أربعة أقسام. طيب، وأما قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، فهذه جملة معترضة، هذه جملة معترضة. ولذلك الذي يعرف التفسير يقرأ على مقتضى هذا التفسير، فتكون قراءته كالآتي: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتكون هذه أربعة أقسام، وفصل بين هذه الأقسام بالجملة المعترضة، وهي قوله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. لو سجلت السؤال يكون أحسن. نعم، جملة معترضة يعني تقطع كلاما متصلا، هذه الجملة المعترضة. وهذا كثير في القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض، هذه جملة معترضة، وعشيا وحين تظهرون. إذن إيش؟ فسبحان الله في أربع حالات: حين تمسون وحين تصبحون وإيش؟ وعشيا وحين تظهرون. وجاءت جملة معترضة وهي إيش؟ وله الحمد في السماوات والأرض. فكذلك تقرأ هذه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فترجع الجزء الذي انقطع من الجملة على أولها، وتقف على الجملة المعترضة، وتقف على الجملة المعترضة. طيب، طبعا ليس لك من الأمر شيء، بين الإمام البخاري بحديث يبين هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، لما كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الركوع، بعد القيام من الركوع، وبعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يرفع يديه ويلعن فلانا وفلانا وفلان، قل اللهم لعن صفوان ابن أمية وفلان وفلان، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وكذلك لما شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم شج وسال منه الدم صلى الله عليه وسلم، وكسرت رضاعيته أو رضاعيته، والرضاعية هذا الناب، هذه السن التي قبل الناب، هذه رضاعية فكسرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم شجوا نبيهم. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وإنما الأمر كله لله تبارك وتعالى. يعني شوف، في خلال هذه القصة أنت تتعلم العقيدة، العقيدة تتعلمها من خلال القصص القرآن، بل القرآن أولا وأخيرا يعني يعنى بترسيخ العقيدة، لأن العقيدة إذا رسخت في القلب يعني جاء من المرء كل خير، وإذا أمره الله تبارك وتعالى بشيء يأتمر، وإذا نهاه عن شيء ينتهي. وأما بدون العقيدة فلا فائدة. طبعا هذا يكون أولا معرفة الجمل الاعتراضية بالتفسير، معرفة الجمل الاعتراضية يكون ذلك بالتفسير. وفائدة هذه الجملة في هذا الموضع لما قال الله تبارك وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليهم فماذا كان يريد؟ كان يريد أن الله عز وجل يعذبهم، فقال له: ليس لك من الأمر شيء، فإنني يعني أقسم عبادي على هذه الأقسام الأربعة، منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، ولا يتأتى لك ما تريد، وإنما الذي يتأتى هو ما يريده الله تبارك وتعالى. فلا بد أن يكون لهذه الجملة الاعتراضية يعني ارتباط وثيق بما قبلها وبما بعدها. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا تقرير للجملة الاعتراضية، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما تفيد العموم، ما اسم موصول يفيد العموم، كل شيء. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، تقرير لهذا المعنى الذي ذكرنا. ثم جاءت آيات: أي إنسان يسأل ما مناسبة هذه الآيات لسياق هذه القصة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تقدم أن الله تبارك وتعالى قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وقال: إن تصبروا وتتقوا. فهذا من جملة تقوى الله تبارك وتعالى، وهذا يكاد يكون شيئا يعني مضطربا اضطرابا تاما في القرآن، أن الله عز وجل إذا ذكر النصر فيذكر معه واجب العباد حتى يحصل هذا النصر، هذا شيء مضطرد في القرآن. فنهى الله تبارك وتعالى عباده عن الربا، لأنهم إذا كانوا مقيمين على الربا فلا يحصل النصر، وعلى الربا قس بقية المعاصي التي عليها العباد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله، والربا وترك الربا من تقوى الله، فالعلماء يسمون هذا تعميم بعد تخصيص. نص الله تبارك وتعالى على الربا لأنه فيه فساد عظيم، فيه فساد عظيم الربا، وإذا قام عليه الناس فإن الله عز وجل يحاربهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عموم تقواه فقال واتقوا الله لعلكم تفلحوا. فسبب الفلاح هو تقوى الله تبارك وتعالى. مناسبة هذه الآيات أن النصر لا يأتي إلا بتقوى الله تبارك وتعالى والانتهاء عن معاصي الله تبارك وتعالى. قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعة الله عز وجل ورسوله هي سبيل تحصيل رحمة الله تبارك وتعالى. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تجد الآن أن السياق خرج عن الكلام في الغزو لأن هذا شيء مراد لله تبارك وتعالى، هو التنبيه على هذه الأشياء، ينبه عليها في هذه الغزوة، كأن الله عز وجل يقول لنا لن يأتيكم النصر إلا بفعل هذه الأشياء. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وذلك أن الجنة لا تنال إلا بمغفرة الله تبارك وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني سارعوا إلى أسباب المغفرة، سارعوا إلى فعل الأشياء التي تجلب لكم مغفرة الله تبارك وتعالى. وإذا غفر الله عز وجل لك حصلت على الجنة، وأما بدون المغفرة فلن تدخل الجنة. والمغفرة هي غاية العباد. ولذلك لما دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالاستغفار والتسبيح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص اقترب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب أعدت للمتقين، الجنة الآن موجود والنار كذلك. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف الجنة والنار وما فيهما. أعدت للمتقين، منهم بين صفاتهم في الآيات التي بعدها، الذين ينفقون في السراء والضراء على جميع الأحوال، والكاظمين الغيظ، يكظمون ويكتمون غيظهم لله تبارك وتعالى، والعافين عن الناس، ليس فقط يكظم وإنما أيضا يعفو، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين، يعني من كان هذا شأنهم، فحكم الله عز وجل على من هذه صفاتهم أنهم محسنون والله عز وجل يحبهم. وأيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وأحسن ما يكون ذلك هو أن تصلي صلاة التوبة. إذا ألممت بذنب فماذا تفعل؟ أحسن ما تكون المغفرة أن تتوضأ وتصلي ركعتين. وثبت هذا الحديث عن الخلفاء الأربعة، عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم نفعني الله به، فإذا سمعته من غير استحلفته. هذه كانت طريقته رضي الله عنه، إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يعمل به والله عز وجل ينفعه به، فإذا حدثه غيره استحلفه، فإذا حلف له قبل منه. قال وحدثني أبو بكر ولم يستحلف لأنه صديق الأمة. قال ما من عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر الله عز وجل له. وهذا حديث صحيح. إذا فعل الإنسان معصية، أي معصية، مع أخيه، مع أهل بيته، ألم وهو يمشي في الشارع وألم بذنب ونظر نظرة محرمة وفعل هذا، توضأ وصلى ركعتين، فالله عز وجل يغفر له بنص هذا الحديث. إذن هذا الحديث الآن من حديث من؟ علي وأبي بكر رضي الله عنهم. وأما حديث عمر فرواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، قال عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، عمل يسير على من يسره الله عز وجل عليه. إذا توضأ الإنسان وقال هذا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، هذا حديث عمر رضي الله عنه في معنى هذا الحديث، أي أنه أيضا فيه الوضوء. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فهو في الصحيحين وقد مر علينا في العمدة، وهو لما توضأ عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحاصل أن هذا الحديث من رواية الخلفاء الأربعة، وفيه مشروعية هذه الصلاة التي تسمى صلاة التوبة. إذا ألم العبد بذنب يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى بالوضوء والصلاة، فهذا معنى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، بينها الحديث بأنه يتوضأ ويصلي، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هذه جملة معترضة أيضا، ويرجع إليهم مرة أخرى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، نعم، استغفر الله، اللهم إني فعلت كذا وكذا فاغفر لي في الصلاة. كل ما كان من دعاء فهو في الصلاة، وأما بعد الصلاة فهو الذكر، يدعو الله تبارك وتعالى ويستغفره في سجوده. نعم، هذا مر علينا وقلنا أن هذا يعني حديث النفس على نوعين: إن استقر والإنسان انشغل به فلا يحصل له هذا الأجر، وأما إذا عرض وانصرف عنه يحصل له الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أصحاب هذه الصفات، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم رجع مرة أخرى إلى الغزوة فقال: قد خلت من قبلكم سنن، يعني كونكم غلبتم في هذه الغزوة وهي غزوة أحد، هذا ليس هو يعني أول مرة، بل قد حصل هذا في الأمم قبلكم. أحيانا ينتصر عليهم الكفار لأجل الاختبار، هذا معنى قد خلت من قبلكم سنن، يعني مضت، خلت يعني مضت من قبلكم سنن، يعني في الأمم قبلكم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني كانت العاقبة للمتقين وكانت الغلبة على الكافرين. هذا بيان للناس، يعني هذا القرآن الذي فيه هذه الآيات بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا يعني بعد هذه الهزيمة لا تهنوا يعني لا تضعفوا، لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فبشرهم الله عز وجل أنهم هم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ليس عند الله عز وجل لا مجاملة، فإن كان العبد مؤمنا حقا فهو الأعلى، وأما الكافر فهو الأدنى. قال إن يمسسكم قرح يعني جراح وقتال وقتل فيكم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وذلك يوم بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس، المداولة الإدالة أحيانا على الكفار وأحيانا على المؤمنين. لماذا؟ وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فبين الله عز وجل حكمته من تسليط الكفار على المؤمنين، من هذه الحكم ليعلم الله الذين آمنوا، لكي يميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض. فإن بعض الناس يدعي الإيمان فإذا ابتلي واختبر ظهر أنه كاذب في دعواه، فبين الله عز وجل أن من هذه من حكم هذه المواجهة بين المؤمنين والكفار، وأن يتغلب الكفار أحيانا على المؤمنين لأجل هذا، أن يظهر المؤمن ويتميز عن المنافق. الإدالة يعني على الكفار مرة وعلى المؤمنين مرة. قال والله لا يحب الظالمين. ومن الحكم أيضا وليمحص الله الذين آمنوا. يمحصهم يعني يخلصهم ويغفر لهم، هذا معنى التمحيص، يعني يبتلي الله عز وجل المؤمنين بهذا البلاء من أجل أن يغفر لهم. حصلت ذنوب فالله عز وجل يريد أن يطهرهم من هذه الذنوب فيسلط عليهم الكفار، هذا معنى التمحيص. تمحيص المؤمنين يعني تخليصهم والمغفرة لهم. ويمحق الكافرين، هذا من حكم القتال ومن أغراض ومقاصد القتال، هو أن الله عز وجل يمحق الكافرين يهلكهم. قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الجنة ليست بدون ثمن، بل لابد لابد، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ماذا حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني تصل يعني يكاد الصبر ينفد. فلا بد من الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولذلك الابتلاء من الله تبارك وتعالى علامة على إيمان العبد، لأن الله عز وجل يبتلي المؤمن، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. وشأن المؤمن أنه كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة هكذا ومرة هكذا، الخام من الزرع تميل هكذا ثم تميل هكذا، فإذا قامت من هذه ذهبت إلى هذه، هذا شأن المؤمن. وأما الكافر كالأرزة الشجر التي لا تؤثر فيها الرياح، حتى إذا جاءتها رياح شديدة قصمتها مرة واحدة وهو بالموت، فيقبل على الله عز وجل وهو كافر به. فلا بد من البلاء، لا بد منها. قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. كنتم قبل غزوة أحد تقولون لو تمكننا من الكفار نقاتلهم ونشفي صدورنا منهم، كان يتمنون هذا. وهذا شأن الإنسان الذي لا يعالج الأمور بروية، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. وسأل الله العافية هذا هو الأصل. لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. إذن قد يتمنى الإنسان شيء ولكن عندما يواجه الواقع لا يستطيعه، فلذلك يسأل الله تبارك وتعالى العافية. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وذلك أنه في هذه الغزوة ابتلى الله عز وجل رسوله حتى شج وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، حتى أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. فبين الله عز وجل لهم ما ينبغي أن يعتقدوه تجاه هذا الموقف، فقال لهم ليس الأمر هو أمر أشخاص وإنما هو حق متبع. فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، كانت الرسل قبل ذلك تأتي قومهم وتنذرهم وتبشرهم ثم يذهبون ويبقى الأتباع على الحق الموروث عن الأنبياء. قال فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إذن الإنسان بعد موت المتبوع إما أن يكون من المنقلبين على عقبيه وإما أن يكون من الشاكرين. كان لنا علماء قدوة ولما كانوا بيننا كانوا يشجعوننا على الخير، ولكن ليس معنى ذلك أنه بعد موتهم أننا نتكاسل. فلست كنت تعبد بن باز ولا الألباني ولا الشيخ ابن عثيمين، وإنما كنت تعبد الله تبارك وتعالى. فبعض الناس لما يموت يعني متبوعه يحصل أو تحصل له فطور، فليس الأمر كذلك. كتابا مؤجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذا فيه يعني تشجيع للذين ينكثون وينكصون، تشجيع لهم على القتال وعلى الجهاد، وأن الأجل إذا جاء فلو كنت في برج مشيد فإنه يدركك. فليس التحصن في هذه البرود ولا القعود عن الجهاد والقتال هو الذي يمد أو يحفظ الأعمار، فإن الأعمار يعني محددة، وكما قال الله تبارك وتعالى كتاب مؤجل محدد معروف. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف جماعة أن يقفوا على الجبل وأن يحموا ظهورهم لما انتصر المسلمون في أول الأمر نزل هؤلاء الرماة طمعا في هذه الغنائم. فقال الله عز وجل ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، كأي يعني كم، وهذه تفيد التكثير، يعني كم من نبي قاتل معه ربيون يعني أتباع وناصرون كثير، فما وهنوا يعني ما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. نفى الله عز وجل عنهم الوهن والضعف ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ولا يستكين العبد إلا إذا استقر منزله عند الله تبارك وتعالى. وطالما أنه في هذه الدنيا فهو لا يستكين، بل هو دؤوب في طاعة الله عز وجل ونصر دينه. قال والله يحب الصابرين، وذلك أن نصرة دين الأنبياء لا يكون إلا بالصبر، وهو الذي ذكرناه في أول الدرس. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، شوف أسباب النصر، ما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فأول أسباب النصر هو ألا تكون هناك ذنوب، يغفرها الله تبارك وتعالى. فإذا غفرها الله تبارك وتعالى جاء النصر. قال وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ذكروا أولا التخلص من موانع النصر، ثم طلبوا أسباب النصر. ولذلك التخلص من الموانع مقدم على جلب الأسباب، تماما كالذي يريد أن يعالج مريضا، أول ما يعالجه يقول له انتهي عن كذا وعن كذا وعن كذا، ثم خذ كذا وكذا وكذا. ولذلك التخلص من موانع النصر مقدم على جلب أسبابه. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، الذنوب من أكبر موانع النصر. وإسرافنا في أمرنا، إذا كان الإنسان مسرفا في أمره فإن النصر يتأخر. قال وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. في الدنيا يغنمون، وفي الآخرة ينعمون في جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إياكم أن تركنوا لهؤلاء الكفار، لأنكم لو أطعتموهم ردوكم عن دينكم، وإذا ارتد الرجل عن دينه خسر الخسران المبين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني كونوا في حزب الله تبارك وتعالى. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. المشرك بالله تبارك وتعالى دائما في قلق، لأن الله عز وجل يلقي في قلبه الرعب. قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مثواهم يعني منزلهم ومقامهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم يعني تقتلونهم قتلا ذريعا، هذا في أول الأمر لما انتصر المسلمون على الكفار في هذه الغزوة. قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، لما نزل هؤلاء الرماة وكان عددهم 50، نزلوا من على الجبل، لما حصلت هذه المعصية كانت الهزيمة. وفي ذلك عبرة ودرس بليغ، أن معصية الرب تبارك وتعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم هي سبب الهزيمة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يعني بعد أن كنتم مقدمين عليهم تقاتلونهم انصرفتم عنهم، ثم صرفكم يعني رجعتم ليبتليكم. ولقد عفى عنكم، عفى الله عز وجل عنهم مقابل هذا الانصراف، لأنكم تعلمون أن الفرار من الزحف من الكبائر، الذي يفر من أرض القتال إذا انتصب القتال بين المؤمنين والكفار فالفرار من الزحف من الكبائر، ومع ذلك فالله عز وجل عفى عنهم. قال والله ذو فضل على المؤمنين. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال المسلمين عند الرجوع وعند الفرار فقال إذ تصعدون، تصعدون يعني تهربون في الجبل، إذ تصعدون لما رجعوا على أعقابهم صعدوا في الجبل، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني لا يقدم منكم أو لا يقدم منكم أحد على قتال الكفار، تصعدون ولا تلوون يعني لا ترجعون على الكفار وتواجهونهم بالقتال، والرسول يدعوكم في أخراكم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أرض المعركة وينادي عليهم عندما فروا ويقول لهم هلموا إلي، فأثابكم غما بغم، أثابكم غما بغم، حصل لكم غم على غم، غم الهزيمة وغم الفرار وغم ترككم النبي صلى الله عليه وسلم وحده في أرض المعركة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة، لأجل هذا الغم الذي أصاب المؤمنين في أرض المعركة فالله عز وجل ألقى عليهم النوم، حتى يقول بعض الصحابة كان أحدنا ينام حتى تضرب ذقنه في صدره، ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى يعني تحصل لهم الراحة من هذه الهزيمة ومن هذه المعاناة. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، المنافقون ما حصل لهم هذا وإنما هو مهموم بنفسه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يقول احنا ما لنا حيلة خلاص وقعت الهزيمة. وهكذا شأن المرجفين الذين دائما يعني يخذلون أهل الحق. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، لأنهم منافقون، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان لنا حيلة في شيء ما حصل لنا هذا القتال وما حصلت لنا هذه الهزيمة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إذا جاء أجله فلا بد أن يحصل حتى ولو كان في بيته. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وهذا هو التمييز بين المؤمن والمنافق، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يعني يوم أحد الذين فروا وتركوا ساحة القتال إنما ذلك باستزلال الشيطان لهم، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا بسبب معصيتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم والله غفور، إن الله غفور حليم. ثم قال الله تبارك وتعالى ناهيا المؤمنين عن سياسة التخذيل والإرجاف والتهويل، يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وذلك أن هؤلاء المنافقين قالوا للمسلمين لو سمعوا كلامنا ومكثوا في المدينة ما حصل لهم هذا القتال، فنهى الله تبارك وتعالى عن التشبه بهم في هذا القول. قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني هم قالوا هذا القول وبقي هذا القول حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. القتل في سبيل الله وكذلك الموت في سبيل الله تحصل به المغفرة والرحمة من الله تبارك وتعالى. لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فيجازيكم على ما قدمتم. فبما رحمة من الله لنت لهم، حصل هذا اللين من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بفضل من الله تبارك وتعالى، فلأجل الرحمة التي ألقاها الله عز وجل في قلب نبيه على أصحابه كان صلى الله عليه وسلم لينا لهم. ولو كنت فظا أي في قولك غليظ القلب يعني قاسيا لانفضوا من حولك. ولذلك إذا أردت أن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا فعليك بهذين الشيئين: أن تتخلص من الفظاظة في القول ومن الغلظة في القلب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ما كان لنبي أن يخون، وذلك أنهم افتقدوا شيئا من الغنيمة، فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذه، فنفى الله عز وجل عن نبيه هذا. قال: وما كان يعني وما ينبغي لنبي أن يغل يعني أن يخون، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولذلك الذي يأخذ شيئا من الغنيمة يأتي به يوم القيامة، إن غل شملة تأتي عليه تحترق، وإن غل شاة تأتي وهي تيعر، وإذا غل جملا يأتي وله رغاء، وإن غل بقرة تأتي ولها خوار، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلم. أفمن اتبع رضوان الله وهم المؤمنون كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يعني مع هذا الابتلاء ومع هذه الهزيمة فلا يستويان أبدا، لا يستويان أبدا المؤمنون مع الكافرين. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. من الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا، ولا يعرف قدر هذا إلا من عاش في الجاهلية، لا يعرف الإسلام إلا الذي عرف الجاهلية. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يعيشون في جاهلية جهلاء وكانوا على أخلاق يعني رذيلة وقبيحة يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا في الإسلام. فهذه منة من الله تبارك وتعالى علينا بهذا النبي. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أي والسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني لما أصابتكم مصيبة وهذه المصيبة هي الهزيمة يوم أحد، قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم يعني إذا كنتم قد أصبتم بمصيبة واحدة فأنتم السبب فيها. تفضل. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وذلك رحمة من الله تبارك وتعالى بالبشر أن يكون الرسول بشريا مثلهم حتى يعقلوا عنه. ولذلك لما طلب هؤلاء الكفار أن يكون الرسول ملكيا، قال الله عز وجل: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يتلو عليهم آياته لفظا ومعنى، ويبين لهم صلى الله عليه وسلم. وذلك أن في بيان الآيات وفي تبيينها وتوضيحها نجاة الناس وتحصيل رحمة الله تبارك وتعالى. ويعلمهم الكتاب والحكمة أي والسنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، يعني أنتم في يوم أحد أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني قد حصل منكم ضعفيها، يعني أنتم السبب وزيادة، ومع ذلك فالله عز وجل رحمكم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو جاد الله تبارك وتعالى الناس بما يعملون ما ترك على ظهرها من دابة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، يعني إذا جزاهم بما كسبوا حق الجزاء ما ترك على ظهرها من دابة، وذلك أنهم يستحقون هذا. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان يوم أحد فبإذن الله، يعني هذا بإذن الله، والله عز وجل أراده لما له سبحانه وتعالى في ذلك من الحكم البالغة، تقدم طرف منها. قال هنا: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. العلم هنا أن الله عز وجل يعلم كل شيء، وإنما المقصود بالعلم هنا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. المقصود بالعلم هنا كما يسميه العلماء علم الظهور، يعني يظهر للمؤمن أنه مؤمن ويظهر للمنافق أنه منافق، وبذا يكون الله تبارك وتعالى قد أقام الحجة عليه، فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وأما مجرد علم الله تبارك وتعالى دون أن يظهر ذلك للعبد، هذا العلم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وذلك أن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف إلى أحد، جاء ابن أبي رأس المنافقين ورجع بثلث الجيش، فجاءه جماعة من المؤمنين قالوا لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله. العبرة ليست بالأشخاص، أنتم تقاتلون في سبيل الله تبارك وتعالى. أو ادفعوا، يعني إن لم تقاتلوا ادفعوا. ويكون هذا الدفع بماذا؟ بأن يكثروا سواد المسلمين. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أو ادفعوا. ولذلك يعني نحن في هذا المسجد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون على المنهج الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، فنجد بعض إخواننا لا يصلون معنا الجمعة، بل يصلي في أي مسجد، وكذلك في رمضان في صلاة التراويح كان يصلي في غير ذلك من المساجد، ولا يأتي إلى هذا المسجد. فنقول له كما قال هؤلاء المؤمنون: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني إن لم تكن عندك هذه النية الخالصة لأن تصلي فتعال كثر سواد إخوانك حتى يكون ذلك داعية لبقية الناس أن يهديهم الله تبارك وتعالى إلى هذا المنهج الحق. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني كثروا سواد المسلمين. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقولون: نحن لو نعلم أنه سوف تحصل بينكم وبين الكفار مواجهة كنا ذهبنا معكم. انظر إلى هذا، انظر إلى هذا الخداع. يقولون كأنهم يقولون بلسان حالهم لن يحصل قتال هذا بس شوية والكفار يرجعون مرة أخرى فيقولون هذا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يقولون لو نحن على يقين أنه سوف تحصل المواجهة بينكم وبين الكفار كنا تبعناكم. وليس هذا الشأن. كيف لا تحصل مواجهة وهؤلاء الذين يعدون لهذه الحرب منذ غزوة بدر وأنفقوا عليها عيرهم فهم جاءوا فعلا للقتال. فهؤلاء يقولون هم لم يجيئوا للقتال, يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن بالمعاصي وبالاعتقادات الباطلة قد يقرب الإنسان من الكفر, وكأن الكفر في طرف والإيمان في طرف والعبد يتأرجح بينهما. فأحيانا يكون قريبا من الإيمان, وأحيانا يكون قريبا من الكفر, وأحيانا يكون في الوسط, وهكذا. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا, قعدوا ولم يخرجوا إلى القتال, وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. بعد أن حصلت أو حصلت الهزيمة يقولون لو كانوا سمعوا كلامنا ما حصلت أو ما حصل هذا القتل, لو أطاعونا ما قتلوا. قال الله عز وجل قل فبرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا أجل محدد, إذا كان بقتال سوف يحصل, وإذا كان وأنت نائم على الفراش سوف يحصل. فالله عز وجل كتب الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة وأنت في بطن أمك, فليس الأمر أمر خروج إلى القتال ولا قعود عنه. فهم يقولون لو كانوا جلسوا ما حصل لهم القتال. الله عز وجل لا يؤخر الأجل لحظة واحدة, فهذا القتل كان سوف يحصل وأجلهم كان سوف يكون في هذه اللحظة حتى لو كانوا في بيوتهم. قال الله عز وجل تسلية للمؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وذلك أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة وتشرب من أنهار الجنة. هذا الشهيد الذي يقتل في سبيل الله تبارك وتعالى, وكذلك الذي يموت في سبيل الله تبارك وتعالى, تكون أرواحهم في أجواف طير خضر, وهذه الطير تسرح في الجنة وتشرب من أنهار الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يستبشرون بالشهداء الذين سوف يلحقونهم بعد ذلك. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ألا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى, لأنهم وصلوا إلى القمة في فضل الله تبارك وتعالى. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح, هذا أيضا في هؤلاء. وذلك أنه بعد غزوة أحد وبعد أن سار الكفار وقفوا ورجعوا أنفسهم وقالوا لم نفعل شيئا, تعالوا بنا نرجع إلى المؤمنين حتى نقضي عليهم. جاءهم هذا, فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ندب أصحابه إلى الخروج إليهم مرة أخرى, وفيهم الجراح وفيهم التعب والمشقة, فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرجوا إلى هؤلاء الكفار خارج المدينة مرة أخرى. وهذه الغزوة تسمى غزوة حمراء الأسد, وذلك أنهم كانوا في هذا المكان, فندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرجوا إلى هذا المكان وهو حمراء الأسد. هذا معنى قوله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني في غزوة أحد بعدها مباشرة. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا الخبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن الكفار يجمعون له ويرجعون إليه مرة أخرى. الذين قال لهم الناس إن الناس يعني الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلم يقلقوا ولم ينزعجوا بل توكلوا على الله تبارك وتعالى فزادهم إيمانا. ولذلك عندما يشعر العبد المؤمن بالبلاء فهو يزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل سوف يخلصه من هذا البلاء ومن هذه الفتن، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا ظلمت، إذا افتتنت، إذا خشيت من أي شيء فعليك بهذا، تقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله، حسبي يعني كافيني، الله عز وجل يكفيني من كل الشرور. حسبي الله ونعم الوكيل، جعلت الله عز وجل وكيلك في أن يدفع عنك كل ما تتوقع من شرور وأضرار. ولذلك هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الموضع، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فماذا كانت النتيجة؟ رد الله عز وجل كيدهم، رد الله عز وجل كيدهم. وقالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، هذا من أكبر الفتن، نار مؤججة، نار مؤججة ويأخذونه ويلقونه في النار، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت عليه بردا وسلاما لأنه قال هذه الكلمة. ولكن ليس القائل كالقائل، ليس القائل كالقائل، الكلمة واحدة ولكن القائل يختلف تماما كالسلاح، السلاح واحد وليس السلاح فقط بحده وبصنعه وبجودة تركيبه وإنما بضاربه، السلاح ليس بحده فقط وإنما بضاربه. من الذي يضرب بالسلاح؟ فكأن حسبنا الله ونعم الوكيل هذه كالسلاح، لكن لابد أن يكون الضارب بها قوية حتى يعني تصل إلى الهدف. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هذه النتيجة لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان لا يخوف أولياءه بل يشد من أزرهم، وإنما معناه يخوفكم بأوليائه، اعرف هذا جيدا لأن هذا لا يعرفه كثير من الناس. بعض الناس عندما إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان لا يخوف أولياءه بل يعني يعاونهم حتى يعاونوه على ما ينشره في الفساد والإغواء في الناس، وإنما يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه. الدليل على هذا ما بعد ذلك، قال الله عز وجل فلا تخافوهم، يعني إذا كان الشيطان يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه كانت هذه الآيات فيما يتعلق بهذه الغزوة، والتي إذا أراد العبد أن يخرج منها يعني بدروس وعبر يعني يخرج بأشياء كثيرة، وإنما يأتي ذلك بتأمل آيات كتاب الله تبارك وتعالى. الذي جرنا إلى هذا هو ماذا؟ هو أن الإمام البخاري ذكر أن جابر، أن والد جابر بن عبد الله قتل في هذه الغزوة، فنحن أردنا أن نقف عند هذه الغزوة لكي يعني نتعلم منها الدروس والعبر. وخلاصتها أن نصر الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني هؤلاء الذين يقترحون وتكون اقتراحاتهم يعني ليست في سبيل الشرع ويقولون نقاطع كذا ونقاطع كذا ونقاطع كذا. ليس الأمر هكذا. نصر الله تبارك وتعالى لا يأتي إلا بأن يعود المسلمون إلى دينهم ويكونون من المتقين الذين وصفهم الله تبارك وتعالى كما سمعتم. فقال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب غزوة أحد، وذكر هذه الآيات. قال: وقول الله تعالى: وإذ غدوت، إلى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ثم ذكر مجموعة من الأحاديث التي هي عبارة عن بيان وتفسير لهذه الآيات، ونحن قرأنا منها المرة الماضية مجموعة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. فكان جبريل حاضرا في هذه المعركة وآخذ بعنان فرسه. ولذلك ينبغي على المسلم أن يؤمن بالملائكة، أن يؤمن بالملائكة وكل ما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنه في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فلا بد أن نؤمن بذلك، لأن هذا من أصول الإيمان، الإيمان بملائكة الله تبارك وتعالى. وعن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. بعد 8 سنين من غزوة أحد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، يعني سابق، أنتظركم على الحوض. ولذلك لما قال له أنس رضي الله عنه: يا رسول الله، أين أجدك يوم الحشر؟ قال: اطلبني على الحوض، اطلبني على الحوض. قال: وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامه صلى الله عليه وسلم. وهو على المنبر يقول: أنا أنظر إلى الحوض من مقام هذا. وهذا الحوض الذي تقدم ذكره، وأن عرضه كطوله وطوله مسيرة شهر، وآنيته كعدد نجوم السماء، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج. هذا الحوض يطرد عنه من كان على بدعة، من كان على بدعة. ولذلك يأتي ناس من أمته صلى الله عليه وسلم يشربون من هذا الحوض، فتأتي الملائكة وتضربهم وتزودهم عن حوضه صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا اليوم في أمس الحاجة إلى شربة ماء، فيقول: يا ربي، أمتي أمتي، أو إن هؤلاء من أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول: سحقا سحقا. فكل من أحدث في دين الله تبارك وتعالى يخسر الشراب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة بن عامر: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد ذلك عن البراء رضي الله عنه قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله، وهو عبد الله بن جبير، وكانوا 50. وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقينا هربوا في أول الأمر، انتصر المسلمون على الكفار، هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. بدأت الفتنة. قال الرماة: الغنيمة الغنيمة، يعني انزلوا إلى الغنيمة وخذوها. ونسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدنيا لما دخلت حصلت الهزيمة. هذا في شيء واحد، لما انصرفت قلوبهم إلى الدنيا وإلى هذه الغنيمة جاءتهم الهزيمة، قالوا غنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا. وهذا شأن المتبوعين، المتبوعين والعلماء شأنهم أنهم يذكرون الناس عند زيغهم وميلهم وضلالهم، هذا شأن العلماء. فقال لهم: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوا تماما، كما يسمع الناس الآن خطب الجمعة ويسمعون الدروس، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ومع ذلك هم يأبون. هذا كهذا تماما، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم، فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. أبو سفيان يقول: أفي القوم محمد؟ يعني ما زال حيا. فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا. لما لم يجيبوا حسب أنهم قد قتلوا، فلما كانوا أحياء فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل، يقول لصنمه أعلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم بيوم بدر، كما هزمتمونا في بدر نحن هزمناكم الآن، والحرب سجال، وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يقصد حمزة رضي الله عنه، وسوف تأتينا قصته في هذه الغزوة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.